السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، حييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة، تأتيكم مباشرة من استديوهات قناة الكوثر الفضائية بمدينة قم المقدسة. موضوعنا أعزائي المشاهدين وللحلقة 12 علي عليه السلام والقتال على التأويل. أرحب أيضا مشاهدينا عبر الفيسبوك وأيضا مستمعينا عبر إذاعة الطهران العربية، وأرحب بآية الله السيد كمال حيدري. أهلا ومرحبا بكم سماحة السيد في هذه الليلة وهذه الحلقة من مطارحات. تحدثتم في الحلقة السابقة عن الخطوات التي اتخذها الإمام علي لمواجهة ما حصل من انحراف بعد رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولمواجهة الحزب الأموي وأطروحة الحزب الأموي التي تهدد كيان الدين وكيان الدولة آنذاك. هل يمكن أن تعطونا خلاصة لما ذكر في الحلقة السابقة لكي نبدأ الأسئلة والتفاصيل في هذه الحلقة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وقفنا في الحلقة السابقة طبعا كما أشار عزيزي الأستاذ علاء، وهو أن الإمام أمير المؤمنين كانت له مواقف واضحة إذا الاتجاه والحزب الأموي الذي كاد للإسلام قبل دخوله إلى الإسلام وبعد دخوله إلى الإسلام، ولكن كيده للإسلام قبل الدخول كان بنحو، وكيده للإسلام والمسلمين بعد دخوله إلى الإسلام كان بنحو آخر. ومن هنا وجدنا أن طبيعة المعركة معهم أيضا اختلفت، فإنه قبل دخولهم إلى الإسلام كان القتال معهم على التنزيل، وبعد الدخول إلى الإسلام كان القتال معهم على التأويل، وهذا ما وقفنا عنده تفصيلا في الحلقات السابقة. ولكنه من الحلقة الماضية حاولنا أن نقف عند التدابير النبوية التي اتخذها، قلنا حتى لو أردنا أن نغض النظر عن أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان مؤيدا بالوحي، فلا إشكال أنه قائد تاريخي، أقول حتى لو تسلمنا جدلا، قائد تاريخي كان يقرأ الأحداث وكان يقرأ مستقبل هذه الأمة وكان يقرأ مستقبل الإسلام ومستقبل هذه الدعوة الوليدة مع ما يحيط بهذه الدعوة وبالإسلام والمسلمين من مخاطر داخلية وخارجية. إذن ما هي التدابير التي اتخذها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لحفظ مستقبل الإسلام والمسلمين حتى لا يقع الإسلام في الانحراف، ولا يقع الإسلام والحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية والمجتمع الإسلامي لا يتسلط عليه أياد غير أمينة وغير واعية وراعية للإسلام؟ قلنا نحاول إن شاء الله تعالى من الحلقة السابقة وهذه الحلقة والحلقات اللاحقة أن نتوقف عند التدابير النبوية لحفظ الإسلام والمسلمين من الوقوع في الانحراف. التدبير الأول الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله هو لأهمية موقع الخلافة والإمامة والولاية في الأمة، عين وليا من بعده، وأشرنا بحمد الله تعالى إلى الصيغ المتعددة التي تحدثت عن أن النبي صلى الله عليه وآله عين عليا وليا وخليفة من بعده على الأمة. حتى من باب أن الذكرى تنفع المؤمنين أشير إلى الصيغ. الصيغة الأولى قال أنت ولي كل مؤمن بعدي. الصيغة الثانية قال إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي. الصيغة الثالثة وهو وليكم بعدي. الصيغة الرابعة أنت خليفتي في كل مؤمن بعدي. طبعا مضافا إلى تلك النصوص التي تكلمت من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وعشرات النصوص المجمع عليها والمتفق عليها بين علماء المسلمين. هذه هي الخطوة الأولى. ولكن في مقابل ذلك نجد أن الإمام أمير المؤمنين في قبال تلك الدعاوى التي تقول أنه لو كان هو صاحب الحق إذن لماذا لم يدعو، لماذا لم يطالب بحقه وسكت عن حقه؟ وقفنا تفصيلا أن الإمام أمير المؤمنين ما من مناسبة إلا وطالب بحقه وبين أن هذا الحق له، وأنه نقل عن منتقله وعن أساسه الذي أسس له النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وفي المرحلة الثالثة وقفنا أعزائي يتذكر المشاهد الكريم، وهذه من إخبارات النبي صلى الله عليه وآله، قال للذين حوله من بعض الصحابة، قال لهم أنكم ستفون بما قلت لكم أو لا تفون،
ولستم
لا 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 ولستم بفاعلين، لا تفعلون ذلك. هذا بحمد الله تعالى ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة بشكل واضح وصريح.
طيب سماحة السيد، ذكرتم بعض الشواهد التي نقلتموها عن حديث الإمام علي في التصريح بحقه، وأنه أهل بيته ملجأ هذه الأمة وبيدهم راية الهدى.
نعم.
فهل هناك شواهد أخرى تضيفونها أحسن لما نقلتموه؟
واقعا أنه هذه القضية أنا إنما أؤكد عليها وأشرت إليها في الحلقة السابقة، لأنه حاول جهاز الإعلام الأموي في ذلك الزمان وبعد ذلك نظر له ابن تيمية، والآن نجد تسويق ذلك من أتباع ابن تيمية، أتباع محمد بن عبد الوهاب وهؤلاء الذين يسيرون بنفس النهج، أن يقولوا أن الإمام أمير المؤمنين لم يثبت أنه طالب بهذا الحق.
فلماذا أنتم ملكيون؟
ولماذا أحسنتم أنتم ملكيون أكثر
من الملك؟
أحسنتم، لماذا أنه عندما هو سكت عن حقه فلماذا أنتم تطالبون بهذا الحق؟ أعزائي القضية قضية فكرية، قضية عقدية، قضية تاريخية تترتب عليها آثار إلى يومنا هذا، كما أشرنا إليه في أبحاث سابقة. نحن وقفنا عند بعض كلمات الإمام أمير المؤمنين في هذه الليلة، بالقدر الذي يسعه الوقت أحاول أن ألخص كلمات أخرى للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال، لنرى أنه ما من مناسبة إلا وضمن تلك المناسبة أنه كان ماذا؟ كان ينبغي على الأمة أن ترجع إليه وإلى أهل بيته، وأن النبي صلى الله عليه وآله جعلهم موضع سره وموئل علمه، ونحو ذلك من النصوص التي نقرأها لا أطيل على المشاهد الكريم. مباشرة ندخل أعزائي إلى نهج البلاغة، وبودي أن الأعز الذين يريدون متابعة هذه الأبحاث ينظروا إلى عنوان خطب نهج البلاغة، لا ينظروا فقط إلى الصفحة وإلى رقم الخطبة، باعتبار أن الطبعات مختلفة، فلعله أقول الخطبة 153 هي في مكان آخر هي خطبة 154 أو 155 أو 152. إذن أعزائي التفتوا إلى هذه القضية، الأعز اللي يريدون يتابعون فليتابعوا عناوين الخطب التي أشير إليها. أنا أعتمد على هذه النسخة التي هي بيدي، نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده، الإمام محمد عبده، طبعة جديدة ومنقحة، والناشر مؤسسة التأريخ العربي، في الصفحة 241 الخطبة 153. التفتوا جيدا أعزائي، قال ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها فضائل أهل البيت. إذن يحفظوا هذا العنوان لا رقم الخطبة فقط. التفتوا ماذا يقول الإمام أمير المؤمنين، يقول نحن الشعار والأصحاب. الإمام محمد عبده يقول المراد الشعار ما يلي البدن من الثياب، والمراد بطانة النبي، نحن خاصة النبي، نحن بطانته التي تختص به، نحن الشعار والأصحاب. التفتوا أعزائي إلى جمل الإمام، ولا أريد أن أعلق كثيرا لأن الوقت ضيق. والخزنة والأبواب،
يعني الذي عجيب،
يخزنون علم. أحسنتم، مو فقط رسول الله لم يترك ذهبا وفضة، وإنما ترك ماذا؟
ترك
العلم ودينا ومعارف. ومن يخزن هذا العلم؟ هم هؤلاء. والأبواب المهم هذه
لا يؤتى إلا منها،
ولهذا قال أحسنتم، قالوا ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها. هذه واضح إشارة إلى ماذا؟ إلى الآية في سورة البقرة،
وليس البر كان آخر سارق.
التفتوا، قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولذا الإمام أمير المؤمنين يشير إلى هالنكتة بالضبط. أستاذ علاء يقول ولا تأتوا البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا. أنا لا أعلم أن الإمام سلام الله عليه بأي لغة يتكلم حتى يقول أنه أنا صاحب الحق، وأنه لا بد أن تأتوا إلى 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 الدين وإلى القرآن وإلى سنة النبي من خلال ماذا؟ من خلال علي. هسه لماذا يا أمير المؤمنين لا بد أن نأتي إليك؟ قال فيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرحمن، إن نطقوا صدقوا. يقولون أين قال أمير المؤمنين أنا معصوم؟ إن نطقوا صدقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإن صمتوا لم يسبقوا، لا يتبادر إلى ذهن أحد يستطيع أن يكون سابقا عليهم، فليصدق رائد أهله إلى آخره لا أطيل. المورد الثاني أعزائي في صفحة 387، الخطبة 237 من هذه النسخة التي بيدي، التي هي بعنوان ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها آل محمد صلى الله عليه وآله. هم من؟ آل محمد. هم عيش العلم وموت الجهل، يخبركم حلمهم عن علمهم، وصمتهم عن حكم منطقهم، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. التفتوا محل الشاهد، هم دعائم الإسلام، ركائز الإسلام. ماذا يعني إذا لم نأتي إليهم فهذا البيت ماذا؟ سوف ينهار، يهوي على أصحابه. هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام، اعتصموا بحبل الله جميعا كما ورد في حديث الثقلين، بهم عاد الحق إلى نصابه. يعني عندما خرج عنهم الإمامة والولاية والخلافة ماذا صار؟ ذهب الحق،
ذهب الحق عن نصابه.
بهم عاد الحق عن نصابه. طبعا هناك شروح قيمة للإمام محمد عبده في ذيل هذه الخطب، أنا بودي أن المشاهد الكريم يحاول أن يرجع إلى هذه النسخة. قال وانزاح الباطل عن مقامه، وانقطع لسانه أي الباطل عن منبته، عقل الدين عقل وعاية ورعاية، لا عقل سماع ورواية. سألتفتوا إلى الجملة الأخيرة، ماذا يقول أمير المؤمنين؟ فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. يعني الذين ينقلون الحديث عن رسول الله كثيرون، ولكن هؤلاء ليسوا من رعاة العلم وليسوا ممن وعى العلم. المورد الثالث أعزائي في صفحة 105 من هذا الكتاب الذي بيدي، الخطبة أعزائي 67، ومن كلام له عليه السلام قالوا لما انتهت إلى أمير المؤمنين أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله، قال عليه السلام: ما قالت الأنصار؟ قالوا: قالت منا أمير ومنكم أمير. قال عليه السلام: فهل احتججتم عليهم بأن رسول الله وصى بأن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم؟ عجيب. قالوا: وما في هذا من الحجة عليهم؟ يوجه الحجة. يقول الأنصار طالبوا الإمارة، قالوا منا أمير، قال كانوا تحتجون عليهم أنه لا، الإمارة ليست لكم يا أمير المؤمنين، بأي بيان نحتج عليهم؟ فقال عليه السلام: لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصية بهم. لو كانوا هم
ما يوصى بهم،
ما يوصى بهم، هم أهل الحل والعقد،
هم يوصون بالآخرين،
هم لابد أن يوصى بهم الآخرين. ثم قال عليه السلام: فماذا قالت قريش؟ هؤلاء الأنصار المهاجرين، قريش الذين جاءوا والذين ادعوا ما ادعوا،
مهم تعبير الإمام أحسن دقيق.
بلي بلي. ثم قال عليه السلام: فماذا قالت قريش؟ قالوا: احتجت بأنها شجرة الرسول صلى الله عليه وآله.
يا سبحان الله،
سبحان الله. قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال عليه السلام: احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. الله. إذا كانوا هؤلاء واقعا يريدون هذه الشجرة المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، فعليهم أن يذهبوا إلى ثمرة هذه الشجرة، وثمرة هذه الشجرة علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. بأي لغة يتكلم معهم علي بن أبي طالب؟ على أي الأحوال؟ وفي مورد آخر وهو في صفحة 136 أعزائي، رقم الخطبة أعزائي 87 تحت عنوان: ومن خطبة له، وهي في بيان صفات المتقين وصفات الفساق والتنبيه إلى مكان العترة الطيبة. قال عليه أفضل الصلاة والسلام، التفتوا جيدا أعزائي، ده يخاطب ماذا؟ ده يخاطب أهل الحل والعقد، يخاطب بعض الصحابة الذين زووا، أزعجت هذا الحق عنهم كما قرأنا في الحلقة أو الحلقة السابقة. قال: فأين تذهبون وأنا تؤفكون؟ التفت، العلامة الإمام محمد عبده يقول: تؤفكون، تقلبون، تقلبون وتصرفون بالبناء المجنون، والأعلام الدلائل، والأعلام قائمة. أعلام من؟ أعلام علي وأهل بيته. والآيات واضحة والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم؟ بل كيف تعمهون؟ لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يا أمير المؤمنين، ما هي هذه الأعلام وما هي هذه الآيات وما هي هذه المنار المنصوبة؟ إيبلي، ما هو عمى عن من؟ قال: وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق.
بأي لغة يقول؟
وقعا والله ما أعلم، أنا يعني فقط أضعه هذا بين المحققين، بين أهل المعرفة، بين أولئك الذين يطالبون معرفة هذه الحقائق أعزائي. يعني أمير المؤمنين بأي لسان يتكلم؟ إذا كنت تقولون تريدون اللسان النصب والتعيين فقد عينه رسول الله، إذا تريدون راية الهدى فهي راية ماذا؟ الهدى. إذا تريدون أعلم الصحابة بعد رسول، أعلم الصحابة، أعلم صحابة رسول الله، فهو ماذا؟ فهو. ولذا قال عليه أفضل الصلاة والسلام: يا أمير المؤمنين، ماذا على الأمة؟ ماذا على، طبعا أنا كلامي واقعا ليس إلى عموم الأمة، وإنما إلى ماذا؟ إلى المجموعة الصغيرة التي اجتمعت أين؟ في السقيفة. قال: فأنزلوهم بأحسن أحسن منازل القرآن. ما هو موقع القرآن منكم؟ ينبغي أن تنزلوا ماذا؟ عطرة نبيكم. وهذا نص حديث الثقلين اللي إن شاء الله تعالى سنقف على معطياته في الأطروحة المهدوية، لأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. يعني نفس المقام الذي تعطونه للقرآن ينبغي عليكم أن تعطوه لأبواب القرآن، لخزنة علوم القرآن. قال: فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش. لابد أنه إذا أردتم شيئا خذوا منهم لا من غيرهم. وفي مورد آخر في صفحة 165 من نفس هذه الطبعة، خطبة 97، قال: ومن خطبة له عليه السلام في ذم أصحابه ووصف أصحاب رسول الله، قال: انظروا، يقول لمن؟ لأصحاب رسول الله: انظروا أهل بيت نبيكم.
عجيب، هذا يعني يضع دائما البوصلة.
هاي البوصلة. لماذا؟ لأنه كان يعلم أن الأمويين وأن الحزب الأموي وأن أياديهم وأن المنافقين ماذا يفعلون في الأمة. إذن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى قدوة، إلى أسوة، إلى ضابط، إلى 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 واقعا إلى بوصلة، إلى سهم يسير إلى الحق. انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم. يا أمير المؤمنين، أنت صحابي كباقي صحابة رسول الله، قد تصيب وقد تخطئ كما يقال. قال: لا، نحن لسنا كذلك. قال: فلن يخرجوكم من هدى أبدا، كل ما نقولوه
هدى.
ولن يعيدوكم في ردى
كما أعادوكم،
كما يريد الآخرين، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يا ابن رسول الله، يا أمير المؤمنين، ماذا نفعل؟ قال: فإن لبدوا فالبدوا. تكلموا أنتم، سكتوا اسكتوا، لبدوا فالبدوا. فإن لبدوا فالبدوا، لبدا كنصر أقاما، أي إن أقاموا فأقيموا، وإن نهضوا فانهضوا. إذا قالوا الحق معنا كونوا ماذا؟ معهم،
إمامان، إن قاما وإن قعدا.
وإن نهضوا، أحسنتم، وإن نهضوا فانهضوا. لماذا يا أمير المؤمنين كل هذه هذه الوصايا؟ ولا تسبقوهم، فإذا سبقناهم ماذا يحدث؟ فتظلوا. عجيب، الإمامة لهم. لماذا إذا كان هم كباقي الأمة، لماذا إذا سبقهم سابق؟ أليس القرآن قال: سابقوا استبقوا؟ لماذا لا يقول: لا، نحتاج إلى قدوة وإلى إمام، وإمامكم ماذا؟ علي وأهل بيته. ولا تسبقوهم فتضلوا، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. بأي لغة واقعا؟
يعني أنا صراحة سمعت السيد وأنا أستمع يتبادر إلى ذهني هذا الأمر، يعني كيف يتعاملون مع هذا النص الذي وارد عن الصحابي حتى إن لم نقل معصوم؟
الجواب مولانا في كلمة واحدة: أراحوا أنفسهم. قالوا: كل هذا الذي نقل في نهج البلاغة منحول على علي حتى يرتاح. النهج الأموي هذا كذا فعل بني أمية، وجدوا، استطاعوا بعد أن منعوا تدوين الحديث، فإذا لا يوجد حديث رسول الله. جاء أمير المؤمنين وهو التلميذ الوفي لرسول الله وبين الحقائق، هذه الحقائق قالوا: هذا الكتاب ماذا؟ منحول، وأن أكثر ما فيه كذب منحول. أعزائي، ما أريد أطيل على الأعزاء، انظروا هذا كتاب منهاج السنة النبوية. أعزائي، منهاج السنة النبوية لابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الجزء الرابع، هاي الطبعة اللي 4 مجلدات بصفحة 114، الطبعات اللي 8 مجلدات الجزء السابع صفحة 87. يقول: وأهل العلم أنا لا أعلم أي أهل العلم. أيوة. يعني مقصود أهل العلم يعني الأموي.
يعني حتى الإمام محمد عبده ليس من
أهل العلم. لا كله. وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفترات على علي. خلاص. أراحوا أنفسهم.
ولم يميز أيهما
أبدا أبدا. أكثرها مفترات. إذن كل علماء السنة من أمثال من المتقدمين أمثال محمد أمثال ابن أبي الحديد وأمثال وأمثال المتأخرين محمد عبده هذا هؤلاء كلهم ليسوا ماذا
ليسوا
من أهل العلم. خلاص على طريقته
العلم فقط
في بني أمية في بني أمية ومن يسوق لهم ومن يؤسس لهم على الأحوال. إذن أعزائي إلى هنا تجدون أن الإمام أمير المؤمنين بشكل واضح يقول لن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى. وهذا نفس الكلام الذي قرأناه إذا تذكرون أعزائي من كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل تحقيق أحمد محمد شاكر. هذه الرواية قرأناها بالأم في الحلقة السابقة في الحلقة السابقة. قال وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم. وعبر عن الرواية أنها إسناده ماذا صحيح. رقم الرواية 859 انظروا 859 إسناده صحيح. إذن الذي يحملهم على الصراط المستقيم من هو علي. وهذا الذي يقوله الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة بشكل واضح وصريح. ومن تلك الموارد إذا تسمح لي أستاذ علاء ومن تلك الموارد أيضا ما ورد في صفحة 168 الخطبة 100 قال ومن خطبة له أخرى في ذكر محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله يقول ألا إن مثل آل محمد صلى الله عليه وآله كمثل نجوم السماء إذا خوى نجم طلع نجم فالأرض تخلو منهم أو لا تخلو. وهي إن شاء الله هذا إن شاء الله عندما نأتي في الأطروحة المهدوية لنرى ماذا قال عن الإمام الثاني عشر أنه تخلو الأرض من أو لا تخلو. إذا خوى نجم طلع نجم فكأنكم قد تكاملت من الله فيكم الصنائع. الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم بمن؟ بأهل البيت. وأراكم ما كنتم تأملون. هذا المعنى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة في خطبه الأساسية يعني في الخطبة رقم 2 أشار إليه قال لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا. نعمتهم جارية ماذا على غيرهم.
تناسق في الاستدلال فيما يتعلق بالأنصار أيضا
كاملا. قال هم أساس الدين وعماد اليقين إليهم يفيء الغالي إلى أن يقول ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة. هذه بعد عثمان. الآن إذ رجع الحق إلى أهله. إذن من هم؟ هم أهل الحق ونقل إلى منتقله. وكذلك قال عليه أفضل الصلاة والسلام في صفحة 228 الخطبة 143 انظر أولئك ماذا يعتب عليهم أمير المؤمنين. يقول إن الأئمة ومن خطبة له في بعثة الأنبياء ووصف آل البيت يقول إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. بعد قال آثروا عاجلا وأخروا آجلا. لماذا فعلوا كل ذلك؟ يقول وتركوا صافيا وشربوا آجنا، شربوا الماء الآجن المختلط الفاسد، كأني أنظر إلى آخره. وكذلك قال عليه أفضل الصلاة والسلام في صفحة 309 أعزائي من هذا النهج الذي بيدي، اللي هي خطبة 189، قال، أشير أيضا إلى الخطبة، قال: يحمد الله ويثني على نبيه ويعظ بالتقوى. في صفحة 309 يقول عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الكلام، احفظوه أعزائي، قال: فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه، هذا هو الحق الأول، وحق رسوله، هذا هو الحق الثاني، كافي أن يكون من أهل الجنة. قال: وأهل بيته مات شهيدا.
يا سبحان الله،
عجيب يا أمير المؤمنين، لماذا؟ قال: لأنه من مات وليس في عنقه بيعة لإمام الحق مات ميتة جاهلية، أما إذا مات وفي عنقه بيعة إمام حق مات ماذا؟ مات وله ثواب الشهيد، ووقع أجره على الله، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله، وقامت النية مقام إصلاته لسيفه إلى آخره. وأختم أستاذ علاء بما قاله الإمام أمير المؤمنين في صفحة 256 الخطبة 161 أعزائي، وهي: ومن كلام له لبعض أصحابه وقد سأله: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به؟
عنوان الخطبة
واضح. فقال: يا أخا بني أسد، إلى أن يقول: فاعلم أما الاستبداد علينا بهذا المقام ونحن الأعلون نسبا، استبدوا به علينا، والأشدون برسول الله صلى الله عليه وآله نوطا، يقول النوط التعلق، نوطا، فإنها كانت أثرة شحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين. يا أمير المؤمنين، ما هو الحكم؟ قال: والحكم الله والمعود إليه القيامة، وهو أحكم
الحاكم.
إذن أعزائي، أكتفي، عشرات من هذين أعزائي، والوقت الآن بدأ يتداركنا من الآن. التفتوا أستاذ علاء، سؤال بينكم وبين الله: هذا الإنسان الذي يقول كل هذا الكلام عن حقه وعن إمامته وعن خلافته وعن ولايته وعن علمه وعن كونه راية الهدى، أيعقل مع كل هذا أن يبايع غيره ويرى أن تلك هي راية الحق
ويبطل كل هذا المدعى؟
واقعا أخي عزيزي، كيف يعقل؟ كيف يعقل؟ من مات وهو يعرف عارفا بحق الله وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، عد مع ذلك يقول أنا أبايع بيعة فلان وفلان وفلان؟
أساسا هو إمام الهدى، ليس
لا
لا يعني ينصب من قبل الله، كيف يتجاوز الإمام؟
الآن قلت، شوفوا أستاذ علاء، الآن الله يعلم، أنا ما أريد أدخل ذيك المقولة وهو أنه لا، أساسا شخص يتكلم عن نفسه بهذه المواصفات،
بهذه المواصفات
أيعقل أن يبايع الآخرين بعد؟ هذا ممكن هذا؟ ولذا كما أشرنا في الحلقة السابقة، فقط أشير لأنه كان في آخر الحلقة، في كتاب الفصول المختارة من العيون والمحاسن تأليف السيد الشريف المرتضى، وهو من مصنفات الشيخ المفيد، في صفحة 56، وهذه الجملة القيمة، قلنا يقول: والمحققون من أهل الإمامة، علماء الإمامية من أهل التحقيق، يقولون لم يبايع ساعة قط. لا 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 دليل, لا دليل, بل الدليل على العدم.
ساعة لم,
ساعة لم يبايع, لا هو كل الأئمة الآخرين. ولذا نحن لا نوافق على هذا التعبير أن الإمام الحسن بايع معاوية. نعم هادن معاوية,
صالح معاوية,
صالح معاوية, ذاك بحث. الصلح والمهادنة شيء, والبيعة كما فعل
الله,
كما فعل جده رسول الله, بايع المشركين لو صالح وهادن المشركين في فتح مكة. شنو علاقة هذا الكلام أعزائي؟ إذن أعزائي ليس الخلط بين البيعة وبين الهدنة,
صلح بين الأعداء.
المهم أعزائي أريد أقول أنه هذا خلط, ولذا نحن نعتقد هذا هو الحق في المسألة.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير, نعود إلى استكمال هذا الحديث. فاصل ونعود. مشاهدين الكرام أحييكم مرة أخرى, وأحيي مستمعينا عبر إذاعة طهران العربية وأيضا مشاهدنا على الفيسبوك, وأحيي سماحة آية الله السيد كمال الحيدري مرة أخرى. نقلتم سماحة السيد مطالبات, إن صح التعبير بلغة اليوم, مطالبات الإمام علي بحقه من الخلفاء ومن الأمة. لكن هناك من يقول أن نصوصا أيضا في نهج البلاغة تقول أو توحي بدفاع الإمام علي عن الخلفاء, عن الذين سبقوه,
مع أنه كان عنده منهم موقف سلبي
مع هذا الموقف الذي نقلتمه. كيف يمكن أن نوازن ما بين هاتين الحالتين؟ يعني هو يطالب بحقه, ينتقدهم, موقفه سلبي منهم, وكما أشرتم لم يبايعهم حتى ساعة.
أحسنتم.
وذلك الذي يذكره عنه.
أحسنتم.
يجب أن تحل هذه المعادلة.
أحسنتم. في الواقع أنه حاول البعض أن يستفيد وأن يغالط أنه ما نقوله عن الإمام أمير المؤمنين في مواقفه من الخلفاء الذين تولوا الخلافة قبله هذا لا ينسجم مع ما موجود أيضا في نهج البلاغة من الدفاع عن الخلفاء, من الدفاع عن الخليفة الثاني, من الدفاع عن الخليفة الأول, من الدفاع عن الخليفة الثالث. إذن كيف يمكن أن نقبل من جهة تقولون أنه كان موقفه سلبيا ومن جهة كان ماذا؟ مدافعا
عن الخلفاء.
أعزائي لدقائق, لأنه الآن الساعة أمامي وأنا أنظر إلى الدقائق كيف تسرع. أعزائي لابد أن نلتفت إلى أو نميز بين أمرين عندما نريد أن نقرأ نهج البلاغة وكلمات الإمام أمير المؤمنين في تقييمه لتلك الفترة من صدر الإسلام. أولا لابد أن نعرف أن الخلافة خلافة رسول الله, وأن هذا الموقع وأن هذا المنصب كان من المقدسات التي يقدسها الإمام أمير المؤمنين. ماذا؟ موقع خلافة رسول الله. وهذا ليس فقط ماذا؟ ليس الإمام أمير المؤمنين, يقينا كل الأمة,
كل الأمة,
لأن هذا الموقع موقف مقدس, موقع كريم, موقع أساسي, وهي خلافة ماذا؟ خلافة رسول الله, مو ملوكية, مو رئاسة, مو حاكمية, وإنما ماذا؟
خلاف.
أنه يريد أن يجلس في الموضع الذي جلس فيه رسول الله, يريد أن يأخذ تلك الأحكام والمواصفات والقيمة الدينية والأخلاقية التي كانت لهذا الموقع,
يمارس دور الرسول,
نفس هذا الدور يريد أن يمارس. هذا أمر, هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن ننظر إلى الأشخاص الذين ملأوا هذا الموقع. إذن لابد أن نميز جيدا بين مقام الخلافة في الأمة وبين أشخاص الخلفاء في الأمة,
المفهوم والمصداق.
بس هذه, وهذا ليس فقط في هذا الموضع أعزائي, في كل موضع هذا نحتاجه. الآن لو نسأل أحد أننا نحتاج إلى رئيس في الدولة أو لا نحتاج, أنا لا أتصور يوجد عاقل يقول أن الدولة يمكن أن تدار بلا رئيس وزراء أو رئيس جمهورية
لو كنتم ثلاثة أمروا
أمروا كما قرأنا أحسنتم. جيد، هذه من ضروريات الحياة الاجتماعية، ولكن هذا ليس معناه إذا كان هذا الموقع ضروري ومهم ومقدس أن كل من ملأه ينسحب عليه ذلك التقديس،
تأتي هذه القدسية.
أحسنتم جزاك الله. بل قد يكون ذلك الحاكم ماذا؟ دكتاتورا، يكون مستبدا، يكون عاصيا، يكون فاجرا،
قد
يكون
فاسقا،
يسقط ونحو ذلك. إذن أعزائي لابد أن نميز، أردت أن نتكلم بلغة اليوم، لابد أن نميز بين الوزارة وبين ماذا؟ وبين الوزير. بين الرئاسة وبين الرئيس. أنا أريد أضرب مثال أوضح في ذهن الأمة. انظروا إلى مسألة الشيعة، يوجد عندهم في عصر الغيبة مقام ما بعده مقام واقعا تالي تلو مقام الأئمة، وهو مقام المرجعية في الأمة. مرجعية في الأمة، واقعا هذه المرجعية لها قدسية خاصة وتمثل عمقا أساسيا في فكر مدرسة أهل البيت، ولها من القداسة ما لا تعادلها قداسة بعد مقام الإمامة. لكن هذا ليس معناه بالضرورة أن كل هذه القدسية لابد أن تنسحب على ماذا؟
على المرجع.
على المرجع. لا، قد المرجع قد يصدر منه عمل يستحق فيه أن يناقش، أن يراد، أن ينقد، أن يصحح له، ولا محذور في ذلك.
أساسا هذه طبيعة الأشياء.
طبيعة. الآن أنتم الآن ما أريد أدخل القضايا وأدخل في نظام الجمهورية الإسلامية. أنتم تجدون الآن أهم ركن في نظام الجمهورية الإسلامية هو موقع ولاية
الفقيه،
ولكن هذا الموقع يملأه شخص، هذا الشخص توجد هناك لجان ومؤسسات لمراقبة ماذا؟ لمراقبة عمله.
أساسا مجلس الخبراء يقوم بهذه المهمة.
أحسنتم، يقوم بهذا العمل.
هذا
المجلس ما يريد أن يناقش المبدأ الأصل، يريد أن يناقش ماذا؟ من يملأ. أحسنتم أعزائي، إذا اتضحت هذه الفكرة، وأتصور فكرة أساسية أعزائي لفهمها نحتاجها، تعالوا إلى كلمات الإمام أمير المؤمنين. الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما دافع فهو دافع عن مقام الخلافة، وعندما نقد ماذا؟
الخلفاء.
نقد أشخاص الخلفاء. وهذا هو الخطأ المنهجي الذي عاش فيه كثير من علماء المسلمين. تصوروا أن هذه القدسية الموجودة لمقام الخلافة بالضرورة لابد أن تنتقل إلى ماذا؟ إلى شخص الخليفة. هذا الكلام إنما يصح في المعصوم، يعني الرسول الأعظم، نعم، كما أنه له مقام النبوة، النبي أيضا له نفس القدسية، أما خلفاؤه ليس كذلك. يعني الخليفة الأول، الخليفة الثاني، الخليفة الثالث، معاوية، غير معاوية، حتى لو كانوا هؤلاء خلفاء. إذن لا يمكن أن ننظر، أن نسحب وأن نعطي أحكام وقدسية الخلافة نعطيها ماذا؟ للخلفاء. لا،
في حالة المعصوم هناك اندكاك، هناك
جزاك. أحسنتم.
اندماج
كامل ذاك، سلوكا وعلما وعملا وإلى آخره. إذن أعزائي، أنا أتصور إذا استطعنا أن نفهم هذا المفتاح المنهجي في نهج البلاغة، عند ذلك نستطيع أن نفهم لماذا أن الإمام أمير المؤمنين في المورد في عين أنه يدافع عن الخلافة ويدافع عن الإسلام وخلافة رسول الله، في نفس الآن أيضا ماذا؟
ينتقد
أشد النقد الخلفاء الذين جاءوا بعد رسول الله. ولذا الآن الوقت اللي باقي عندي، أحاول، التفتوا لي أعزائي، أحاول بدقائق أن أقف عند هذه النقطة، وهي أنه أمير المؤمنين، طبعا وهذا موجود في نهج البلاغة، لا يتبادر إلى الذهن أنه أنا استخرجته من عندي، لا، كلماته واضحة في هذا. الإمام على مستوى الأشخاص عندما يأتي نجد أنه على مستوى الأشخاص ينقدهم نقدا لاذعا، ومنه في خطبته المعروفة بالخطبة الشقشقية، المعروفة هذه الخطبة، وهي من الخطب المشهورة. أعزائي فليلتفت المشاهد الكريم، هاي الخطبة البعض يقول يتصور أنه لا سند لها عندنا. هذا كتاب أعزائي الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة للشيخ المفيد، وهنا في عنوان الخطبة الشقشقية يقول: فأما خطبته التي رواها عنه عبد الله بن عباس فهي أشهر من أن ندل عليها ونتحمل لثبوتها، وهي التي يقول في أولها: أما والله. أساسا مشهورة بين الخاص والعام، ولذا الأعزاء اللي يريدون يراجعون سند هذه الخطبة بإمكانهم أن يرجعوا إلى مصادر نهج البلاغة وأسانيده لتأليف عبد الزهراء الحسين الخطيب، الجزء الأول دار الأضواء في الصفحة 309، يقول هناك يبدأ من المتقدمين ينقل حدود 17 مصدر ماذا لهذه الخطبة، بإمكان الأعزاء يراجعون وقت ما عندي. انظروا ماذا يقول الإمام أمير المؤمنين عندما يتكلم عن أشخاص الخلفاء، يقول: أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى.
وفي بعض النسخ يذكر
لا واضح حتى لا نحتاج أنه بعد ذلك يقول فأدلى بها إلى ابن الخطاب، واضحة هي، لأنه الخطبة هي تشرح نفسها، إلى أن يقول: فسدلت عنها ثوبا وفي العين قذى، فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجى. عجيب،
أرى تراثيا.
عجيب، من أين جاء تراثك يا أمير المؤمنين؟ قال: حق أعطانيه ماذا؟ رسول الله. أرى تراثي نهبا حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده، إلى أن قال: فيا عجبا بين هو يستقيلها في حياته أقيلوني أو وليتكم ولست بخير منكم، إذ عقدها لآخر بعد وفاته فصيرها، يتكلم عن الشخص، فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها. يقول سيدنا: لماذا تطعن في الصحابة؟ أنا ما دا أطعن، أنا دا أتكلم، صحابي دا يتكلم في حق صحابي وأنتم تقولون هذا لا محذور فيه. يعني هذا من الأمور الجائزة. أحسنتم، نعم، نحن لا يحق لنا أن نتكلم، وأنا ما دا أتكلم
حسب
مبانيهم، حسب مباني القوم يقولون نحن لا يحق لنا أن نقول أن الصحابي
الله.
شهود الله هذول، أنه هذا طويل لو قصير، عالم لو جاهل. ابن تيمية يقول: حتى لو قال أحد ذلك يعذب. ولكن أنا ماذا أتكلم؟ من يتكلم؟ الإمام أمير المؤمنين. قال: ويكثر العثار فيها والاعتذار منها، إلى أن يقول: فمني الناس في عهده لعمر الله بخبط وشماس وتلول واعتراض، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة، حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة، زعم أني أحدهم، فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم، إلى أن قال: وقام معه بنو أبيه، يعني خليفة الثالث، يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، إلى أن انتكث فتله وأجهز عليه عمله. جيد، هذا المورد الأول. المورد الثاني ما ورد عندنا في أصول الكافي أو في الروضة من الكافي أعزائي، طبعة دار إحياء التراث، المجلد الخامس مجلد الخامس عشر أعزائي، صفحة 169 وصفحة 170، خطبة لأمير المؤمنين، رقم الحديث 14838. يقول: ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه، والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ولتصاطن صوت القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأسفلكم أعلاكم أسفلكم، إلى أن يقول: ألا وقد سبقني إلى هذا الأمر. هذا بعد عثمان ده يقول: من لم أشركه فيه، أنا مو شريكه في هذا. عجيب، لماذا؟ إذا كنت قد بايعت يا أمير المؤمنين لماذا لم
تشرك؟ كيف لم تشرك؟
لا أنت أمير المؤمنين لم يبايع، إذن هو ليس شريك فيما حدث في عهد الأول والثاني والثالث. ومن لم أهبه له، لا أهبه حقي له، ومن ليست له مني توبة إلا بنبي يبعث، وحيث لا نبي يبعث إذن إلى آخر، إلى أن يقول ولو شاء لقلت عفى الله عما سلف، سبق فيه الرجلان وقام الثالث كالغراب همه بطنه، ويله لو قص جناحاه وقطع رأسه كان خيرا له. لما حدث ماذا في عهد الثالث؟ وفي مورد آخر يقول الإمام أمير المؤمنين في صفحة 466 أعزائي في كلام له 53 يقول، في طبعا هذه في كتابه إلى مالك الأشتر، يقول فانظر في ذلك نظرا بليغا. لماذا يا أمير المؤمنين؟ يقول فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار. أنا ما أعلم كيف يتكلم، هذا نقد ماذا؟ نقد شخصي يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا وكذلك موارد أخرى الآن ما أطيل. أما التفتوا جيدا، أما نفس هذا الإنسان الذي انتقده الإمام، واقعا الإمام يعطينا نظرية كاملة في كيفية التعامل مع السلطة. الإخوة اللي يسألون يا إخواننا الآن في هذه الدولة أو في تلك الدولة، في العراق في غير العراق، توجد سلطات كذا وكذا وكذا وكذا، ما العمل؟ العمل ما عمله أمير المؤمنين من جهة نقد نقدا لاذعا، قال أن هذا فيه فساد وفيه سرقة وفيه سوء تدبير وسوء إدارة و و و و و ولا يخلو موقع من هذا، ولا يخلو موقع، ولا أستثني موقعا، كله موجود. ولكن من جهة أخرى ماذا؟ انظروا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفحة 230 من خطب من خطبي من 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 محمد عبده عزيزي، التفتوا أعزائي، قال الخطبة رقم ومن كلام له 145، وقد استشاره عمر بن الخطاب في الشخوص لقتال الفرس بنفسه. هذه إذا كان
إذا استشير،
ولكن إذا كان عدوا للموقع المهم شخصه كان يقول جيد جدا، الآن
أتت الفرصة،
الآن أتت الفرصة فليخرج. إما أن يقتل ونخلص منه وننتهي منه، وإما ماذا؟ انقلاب عسكري في الداخل مولانا. ماذا قال أمير المؤمنين؟ هذا الذي يريد الإسلام ويريد حفظ الإسلام، قال إن هذا الأمر لم يكن نصره محل الشاهد ومكان القيم بالأمر. ده يشير إلى ماذا؟
إلى الموقع
مو إلى الشخص. قال ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه.
الخيط وال
الله المسبحة هذه لولا هذا الخيط الذي يوجد بيني وبين الله، هذه المسبحة أو هذه الخرز ماذا يحدث؟ ها؟ تذهب يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا وكل يغني على ليلى. قال مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه، فإن انقطع النظام تفرق وذهب، ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا، والعرب اليوم وإن كانوا قليلا، إلى أن يقول إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا وقد خرجت ماذا للمعركة، يقولوا هذا أصل العرب، مو كشخص بل ماذا
موقع.
هذا موقع رأس النظام، هذا أصل العرب، فإذا قطعتموه استرحتم، فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك، فأما ما ذكرت من مسير القوم إلى آخره. إذن الإمام بشكل واضح وصريح ليدافع عن ماذا؟
عن الموقع.
عن موقع، وأن هذا الموقع يخاف عليه على يخاف منه إذا ذهب، يخاف منه على الإسلام. وكذلك الإمام أمير المؤمنين في مكان آخر في صفحة 220 عندما استشاره للخروج إلى الروم، نجد أيضا ومن كلام له وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم بنفسه أيضا ماذا أشار عليه؟ قال لا لا لا، لا يحق لك أن تخرج. هذه لا لأن الشخص للشخص، بل ماذا؟ هذا مو دفاع عن الشخص، بل دفاع عن الموقع. وأوضح من ذلك أعزائي ما ورد في كلامه لعثمان، مع أنه الإمام أمير المؤمنين بالنسبة إلى عثمان واقعا كان كثير الانتقاد، مو فقط هو، الأمة كلها انتقدت ماذا؟ عثمان. هناك يقول في محمد عبده في صفحة 163 أعزائي، عفوا في الخطبة رقم 163، أنا أستخرج فقط الخطبة 163، نعم، يقول لما اجتمع الناس، رقم الخطبة 163، رقم الصفحة 260، لما اجتمع الناس عليه وشكوا ما نقموا على عثمان وسألوه مخاطبته عنهم واستعتابه لهم فدخل عليه فقال، الخطبة طويلة أنا على محل الشاهد، قال فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدى، فأقام سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة، وإن شر الناس عند الله إمام جائر ظل وظل به. شوفوا يتكلم عن الشخص، عن عندما يتكلم عن الشخص، لا عن المفهوم، عن الشخص ده يتكلم. يقول الشخص إما يكون عادل وإما يكون ماذا؟ جائر ضال. التفتوا، فأمات سنة مأخوذة وأحيا بدعة متروكة، وإني سمعت رسول الله يقول يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر، فيلقى في نار جهنم فيدور فيها كما تدور الرحى، وإني أنشدك الله. التفتوا الآن، بيّن عن الشخص، الآن انتقل إلى ماذا؟ إلى أهمية الموقع لعثمان. وإني أنشدك الله ألا تكون إمام هذه الأمة المقتول، يعني ألا تنتهك حرمة الخلافة ماذا؟ بقتلك. لا لأنك لا تستحق القتل، ذاك بحث آخر سنقف عنده في الموقع المناسب أعزائي. الآن مو بصدد أنه كان يستحق القتل أو لا، كان الخروج عليه بشكل مسلح صحيح أو غير صحيح، له بحث الآن. الإمام مدى يتكلم عن أنك تستحق أو لا تستحق، يريد أن يقول أنا لا أريد أن تنتهك حرمة خلافة رسول الله بقتلك. يا أمير المؤمنين ما الذي يحدث؟ فليقتل، فلتنتهك. انظروا ماذا قال الإمام، هذا الذي أقول يتكلم عن الموقع. قال ألا تكون إمام هذه الأمة المقتول، فإنه كان يقال، يعني هذا الذي وردنا، يقتل في هذه الأمة إمام يفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة. يعني هذه الفتن التي سوف تأتي بعد ذلك، من المسؤول عنها؟ أنت مسؤول.
شرارتها منك، من إدارتك،
للخلافة. التفتوا جيدا. إذن الإمام سلام الله عليه ده يدافع عن عثمان؟ لا لا لا، أبدا أبدا أعزائي، ده يدافع عن ماذا؟ ألا تنتهك عن موقع الخلافة. قال يقتل في هذه الأمة. أنا 4-5 دقائق وأستمع أستاذ علاء اليوم المداخلة حتى أنه نعطي مجال واسع. يقتل في هذه الأمة إمام يفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة، ويلبس أمورها عليها، ويبث الفتن فيها، فلا يبصرون الحق من الباطل، يموجون فيها موجا ويمرجون فيها مرجا. وهذا الذي حدث بعد قتله. صار قميص عثمان مثل يضرب من ذلك الزمان وإلى يومنا هذا. صار هذا القميص الذي استفاد منه أهل الجمل، استفاد منه أهل صفين، استفاد منه الآخرون إلى يومنا هذا. يحاولون أن يتهموا الإمام أمير المؤمنين بأنه سكت ولم يدافع عن عثمان، إذن كان شريكا في دم عثمان، هو الذي حفظ قتلة عثمان، إذن من حق معاوية أن يقاتل علي. وإلى يومنا الإمام أمير المؤمنين يريد أن يقول له لا تفعل، وإلا عندما يأتي إلى الشخص انظر ماذا يقول للشخص، لمن؟ لعثمان، من جهة قبل 3 أسطر يقول أرجوك أرجوك حسن إدارتك وسياستك في الأمة ألا تقع هذه الفتن بعدك، ولكن من جهة أخرى فلا تكونن لمروان سيقة يسوقك حيث شاء.
يصفه بالسيق،
بلي يسوقه. وقع مروان بن الحكم اللي لعن على لسان رسول الله وهو في صلب أبيه كما قرأنا، فلا تكونن لمروان سيقة يسوقك حيث شاء بعد جلال السن وتقصي العمر. إذن أعزائي بهذا انتهينا إلى هذا الأصل الأصيل الذي لا مجال فيه لأي بحث. دقيقتين أو 3 أستاذ علاء وأنا أستمع.
أنا فقط عندي إشكال سمحت السيد، وأتصور أنه سيأتي في المداخلات.
نعم.
طيب، هناك نصوص في نهج البلاغة تقول أن الإمام علي أرسل الحسن والحسين عليه
لا
السلام.
لا لا، هذاك بحث آخر مرتبط بعثمان إن شاء الله سنقف عليه. يعني أن الإمام هل بعث الحسن والحسين أو لم يبعث، هذه القضية سنقف عندها واقعا صدر الإسلام. سنقف أن الإمام أمير المؤمنين واقعا بعث أو لم يبعث، ماذا كان دوره في الفتنة التي حدثت في عهده عثمان، وأنه اشترك الحسن والحسين أو لا، وسنثبت أنه الكلام باطل لا أساس له تاريخيا
حتى لو كان وارد في نهج.
لا 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 لا، سيأتي مفردة مفردة عزيزي، احنا قلنا لأنه ما ردنا نستبق الأبحاث. إذن أعزائي بهذا الذي بينته لكم اتضح لابد أن لا نقع في هذا الخطأ المنهجي، وهو أن نخلط بين الموقع وبين ماذا؟
الشخص
الذي يملأ ذلك الموقع. يبقى الموقع مقدسا، ها، كالإمامة كالخلافة كالمرجعية ونحو ذلك، ولكن هذا ليس معناه أن نجري كل أحكام القداسة الموجودة للموقع أن نجريها ماذا؟ على الشخص. لا، الشخص غير معصوم، قابل ماذا؟ قابل للنقد، قابل للكلام. ولذا تجدون على هذا الأساس الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما كانت تقع مخاطر على الإسلام وعلى موقع الأمة وخلافة الأمة كان ماذا؟ كان أول المتقدمين للدفاع. أين يقول هذا الإمام أمير المؤمنين؟ انظروا في صفحة 114 أعزائي من نهج البلاغة رقم الخطبة 74، ماذا يقول؟ الخطبة طويلة، ومن كلام له لما عزموا على بيعة عثمان قال: لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري. المؤامرة تمت بانتخاب ماذا؟ السقيفة الثانية. انتخبوا فيها من؟ عثمان. ولقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري، ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. حفظ وحدة المسلمين أهم عندي من ماذا؟ من إمرتكم وخلافتكم. إذن القضية مو دفاع عن أشخاص الخلفاء، وإنما عن ماذا؟ عن وحدة المسلمين. ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة، عند ذلك أتنازل عن حقي، لأنه أنا لا أريد الموقع إلا ماذا؟ لأن أقيم حقا أو أبطل باطلا. وإلا الخلافة بالنسبة لعلي ليست مغنم، الخلافة بالنسبة لعلي مسؤولية، الخلاف بالنسبة لعلي طريق لإحقاق الحق. هذا مورد أعزائي. والمورد الثاني اللي أختم بحديثي وأستمع المداخلات، ما ورد في صفحة 484 في من كتاب له إلى أهل مصر مع مالك الأشتر، يقول: فلما مضى عليه أفضل الصلاة والسلام تنازع المسلمون الأمر من بعده، يعني الخلافة، فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه وآله عن أهل بيته، ولا أنهم منحوه عني من بعده، إلى أن يقول: فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه فأمسكت يدي. يعني بايعته ولم أبايع، مو فقط لم أبايع، أردت أن أكون سلبيا، أجلس ماذا في البيت، لا علاقة لي، ما أراد. الأمة ذهبت إلى غير، أو البعض ذهب إلى غير، المؤامرة تمت بشكل آخر، فأمسكت يدي. ولكن ماذا خفت؟ حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام. لا، بدأ ماذا يحدث؟ شرخ في الأمة، يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله. واضح؟ إذن هذا دفاع عن الأشخاص، دفاع عن الإسلام، دفاع عن الموقع، عن الخلافة، عن الأمة. يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله، فخشيت إن لم أنصر الخليفة الأول، الخليفة الثاني، الخليفة الثالث. انظر ماذا قال: إن لم أنصر الإسلام وأهله. لا علاقة له ماذا بنصرة الأشخاص. أن أرى فيه ثلما أو هدما، أنا هذا هو كل وجودي لأجل ماذا؟ وقد نهضت بها دون العشرين، تكون المصيبة فيها علي أعظم من فوت ولايتكم التي هي إنما هي متاع أيام قلائل، يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما يتقشع السحاب. فنهضت في تلك الأحداث. يا أمير المؤمنين، تنهض للدفاع عن أشخاص أنت نقدتهم أشد النقد، يقول: لا، أنا نهضت للدفاع عمن؟ عن تراث الإسلام، عن تراث النبي، عن القرآن. فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهن. والحمد لله.
أعزائي المشاهدين، حان موعد اتصالاتكم. أنا فقط يعني سمعت السيد، أنت أشرت مرة أو مرتين إلى عهد الإمام مالك، الإمام علي إلى
مالك الأشتر.
مالك الأشتر، مالك الأشتر يعرف في مصر بالسيد العجمي، يعني للذين لا يعرفون، السيد العجمي في مصر. يظهر أن أهل العراق في ذلك الحين الذين قدم منهم مالك الأشتر كانوا يتكلمون الفارسية أو الأعجمية. هذا ما ينقله جورج زيدان في تاريخ التمدن. طبعا يسمى بالسيد العجمي في مصر، وقبره هناك لمن يريد زيارته. أرجو أن لا يهدم على يد يعني
بعض
أعداء أهل البيت. مع اتصال من السعودية، تفضل أبو وعد. تفضل. تفضل أبو وعد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم السيد كمال حيدري؟
تفضل،
ارفعوا صوتكم. عجيب
يا سيد كمال، أول شيء كيف الحال؟
مرحبا بكم.
أنا عندي معلومة قرأتها وحاب أتأكد منك، يعني لو
تفضل.
ما عندك أمر. قال الحر العاملي في وسائل الشيعة في 36 صفحة 206: والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمنكرين حيث يعلمون حالهم ويشهدون بصحة حديثهم. هل هذه المقولة صحيحة أو لا؟
طيب، وفقكم. شكرا لك أبو وعد على هذه المداخلة. عمر من السعودية، تفضل عمر. عمر من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا بك.
تفضل أخي عمر.
ليش تضيع الوقت عزيزي؟
أقول لك أبغى أسأل الشيخ لو سمحت.
تفضل.
أشوف ولا ندق.
هل يجوز لبس السروال وقت النوم؟
شكرا عمر، أعطوني اتصال آخر. حسين من أمريكا، تفضل. حسين من أمريكا تفضل. حسين من أمريكا. الأخ حسين يظهر أن أحمد من المملكة العربية السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي أحمد.
أنا وضعت حبيت أتكلم على سماحة السيد.
أهلا بك تفضل.
سيد كمال الحيدري تحية طيبة، والله العظيم نحبك بالله يا سماحة السيد.
مرحبا بكم، شكرا.
يعطيك العافية أحمد. وصل السلام، شكرا لك. أعطوني اتصال آخر.
أحسنتم بسرعة لأنه هو الوقت 20 دقيقة 15 دقيقة عزيزي.
هو تحية وصلت.
جزاك الله خير.
عبد الله من الجزائر تفضل. أخي عبد الله.
السلام عليكم وسماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي عبد الله.
السلام ورحمة الله.
أنا بداية أنا عندي إشكال حول قولك أن سيدنا علي قال فرأيتماني كاذبا غادرا
انتهى.
وأنا أقول أن أيضا ثبت في مصادركم أن فاطمة قالت لعلي يا ابن أبي طالب اشتملت مشيمة الجنين وقعدت حجرة الضنين إلى آخر ما قالت. ولا أريد أن
طيب ما هو
شنو وجه الارتباط؟
وجه الارتباط
إن شاء الله تعالى في الوقت الذي سنأتي إن شاء الله تعالى ونقرأ خطب الزهراء. لا لا أبدا، أنا لن أسمح أي بحد خارج عن الموضوع.
أساسا يا أخي عندما تتحدث تقول ورد في مصادركم. سمحت السيد في بحث الليلة الماضية قال أنه ليس لدينا صحاح. ليكن ورد.
أحسنتم، لا بد في محله عندما نقرأ
ورد.
الحديث. جزاك الله خير.
انظر هل يعرض على كتاب الله حتى لو كان سنده صحيحا
على السنة القطعية الأخرى،
على السنة القطعية
كيفية تعامل الزهراء مع أمير المؤمنين، فإن وافقها نأخذ به وإلا نضرب به عرض الجدار. عزيزي تعالوا اخرجوا من ذيك الدائرة الضيقة اللي أنتم تعيشون تتصورون أن أصول الكافي أو وسائل الشيعة أو التهذيب ككتاب صحيح مسلم أو 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 صحيح البخاري أو أبدا. عزيزي نحن الروايات عندنا نحاكمها سندا، نحاكمها دلالة، فإن وافقت المقطوع عندنا من الكتاب والسنة قبلنا وإلا ضربنا بها عرض الجدار.
وليس فقط يعني رواية واحدة، في الليلة الماضية كتاب بأكمله
بأحسنتم
اعتبر وهم.
بأحسنتم يا عزيزي.
زهراء من السعودية تفضلي. أبو زهراء.
السلام عليكم.
أبو زهراء تفضل.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل أخي.
جزاك الله بالخير.
يعطيك العافية.
سيدنا واش نسلم عليكم ونحييكم ونشكركم على جهودكم المتواصلة، الحمد لله الله يديكم على رؤوسنا. حاجتين، الحاجة الأولى لو سمحت أدعو الله أن يأخذ من أعمارنا إن شاء الله أعمار محبينا ومحبيكم ويعطيكم إن شاء الله.
الحاجة الثانية ويطول بعمرك.
الحاجة الثانية، الأستاذ علاء سأل قبل قليل عن الموضوع للحسنين سلام الله عليهم. أنا ما أسأل عن علاقتهم بعثمان في خلافة عثمان، لا في خلافة أبي بكر، في خلافة عمر بالذات
إن شاء الله.
سمعنا بأن الإمام علي سلام الله عليه أرسل قام بإرسالهما في البعثات في البعوث والفتوح وكذا.
أقول عزيزي يأتي إن شاء الله. يأتي قلت
إذن هناك وعد بأن يفصل سمحت السيد
نتكلم في هذه القضية
في هذا الموضوع. الأخ روحاني من فلسطين تفضل. أخ روحاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عظم الله لكم الأجر سيدنا، بارك الله فيك على هذه الأطروحة الجميلة. سيدي نحن في غرفة الغدير، هناك من يتهم أن البرنامج غير مباشر، لأجل هذا صممت على الاتصال وأشكرك على هذا الطرح، ويا ليتك أوردت لهم كلام خالهم معاوية وأحدك بالأمس تحمل قاعدة بيتك على حمار والحسنين في يديك، يوم يبويع أبو بكر فلم تدع من أهل بدر والسوابق إلا دعوتهم إلى نفسك ومشيت إليهم بامرأتك وأدليت إليهم.
أخ روحاني شكرا لك على الاتصال، شكرا لك وتحية لكل أهلنا في فلسطين. حسين من العراق تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك أخي مقدم البرنامج وسلامي إلى سماحتك.
مرحبا بكم عزيز.
أهلا أبو علي تفضل.
الله يسلمكم. بس أرجو من السيد مسألة أن يوضح معنى البحث العلمي. لأن الأسبوع الفائت اتصل أحد الأشخاص الظاهر أنهم ما فاهمين البحث العلمي، أن يكون البحث العلمي هو قراءة ما بين السطور وجمع المعلومات وعرضها بالصورة الصحيحة.
طيب مسألة المنهجية، شكرا لك، تشير إلى قضية المنهجية في البحث.
واضح.
شكرا لك. اتصال آخر.
هذا استنطاق النص.
حيدر من الكويت، تفضل. حيدر من الدنمارك. حيدر من الدنمارك،
السلام عليكم. علاء سيد الجليل.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك، تفضل.
سيدنا الجليل، بالنسبة للآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، الآية 103 سورة يوسف تقول بسم الله الرحمن الرحيم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فهذا جواب على من يقول نحن مليار و200 مليون مسلم.
لا 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 لا،
احنا لا، هاي آية صريحة بالقرآن الكريم.
ابدا 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 عزيزي، لا اوافق على هذا الطرح عزيزي، لا اوافق.
يا اخي حيدر،
بيت لا اوافق عزيزي.
حيدر،
لن احسن
لو تسمح لي سيدنا انا ارد عليه. يعني
لا لا لا
يا اخي، انت الله انعم عليك ونشأت في بيت شيعي، كما قيل يعني لا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت مندي وذا أهوى أبا حسن. أنت يعني لا تحاسب الناس وقد نشأوا على تقاليد، على ثقافة، على تراكمات تاريخية. أنت بين
على قبول علمائهم،
على قبول علمائهم، بين الحقيقة واترك الحساب إلى الله سبحانه وتعالى.
هذا أول وثاني. لماذا تقول أن هؤلاء ليسوا بمؤمنون؟ أبدا مؤمني، كل المسلمين من المؤمنين أعزائي. من قال لك بأن هؤلاء ليسوا بمؤمنين؟ هذا المنطق مرارا ذكرته وأؤكده، أنه أساسا نحن نعتقد أن هؤلاء من المسلمون جميعا، من إلا ثل قليلة اتضح يعني، وبنص القرآن الكريم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هؤلاء لا نقبل، ولا عموم هؤلاء الذين يحجون
يعني الشرط الاستيقان بالنفس.
أحسنتم أعزائي، لماذا تحاولون واقعا لماذا تحققون أمنية ذاك الأخ العزيز، تجعل سيد الحيدري في قبال مليار ومئتين مسلم،
لا
مليون مسلم،
لا تجعل الشيعة في مقابل السنة، السنة في مقابل
أبداً
الشيعة.
أبدا أبدا، هذا المنطق اطمئنوا، هذا منطق أموي يحاول أن يجعل الشيعة أقلية في الأمة الإسلامية، وأن الأمة الإسلامية كذا، وإحنا نتهمهم بعدم الإسلام وبعدم الإيمان، وهم يتهموننا بالكفر وأننا يهود. لا يا أخي عزيزي، لا تقبل هذا المنطق، ولا أقبل أن يكون برنامجي يطرح فيه أي شيء من هذا القبيل.
إن شاء الله سمعت السيد لا يطرح مثل هذا الأمر. عبد الله من ليبيا، تفضل عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا وبلا فخر، أنا حسني من نسل فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب عليهم السلام.
حياك الله. حياك الله.
أنا مقتنع تماما بأن أي مفاضلة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل فيها سيدنا علي بن أبي طالب، لأنه يفضل كل الصحابة وبلا منازع، كما ثبت ذلك من آية التطهير وآية المباهلة وحديث المنزلة وحديث الغدير. لكن عندي إشكال.
طيب.
لقد استدل الشيخ كمال في الحلقة السابقة بالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه تحت رقم 1757 كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء على عدم مبايعة علي لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نورة ما تركناه صدقة.
طيب خلاصة
فرعي ثمانة. وبعد اطلاعي على هذا الحديث يا شيخ كمال، تبين لي أن الفقرة التي استدل بها الشيخ تقع في عجز الحديث، وجدت فقرة أخرى تقع في صدر الحديث تتطابق مع هذه الفقرة في الألفاظ التي قيلت لأبي بكر وعمر، والفقرة تنص على الآتي: هل لك في عباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهما فقال عباس: يا أمير المؤمنين.
طيب طيب، وصلت الفكرة، وصلت الفكرة، وسيرد عليها سمحت السيد. أحمد من الكويت، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على عجالة سيدنا، هل صحيح أن أم المؤمنين عائشة كانت لها موقف؟
الجواب أعزائي هذا بحث سيأتي، رجاء الآن مبحثنا، رجاء مبحثنا الآن، ليس بحثي في عائشة إن شاء الله تعالى. إذا وصلنا إلى بحث الجمل سنتكلم في هذا البحث.
الأخ محمد رمضان من السنغال، تفضل محمد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي طلب واحد.
تفضل.
الإخوان في قناة الكوثر.
تفضل. بسرعة لو
سمحت. الإعادة البرنامج في الساعة في نفس الليل لنا يكون تأخيرا، هم تقدموا الإعادة الساعة الثانية بالليل، يكون صعب علينا أن نشوفه. الآن نحن في عندنا في شغل الأوقات يختلف.
إذن أخذ وقت أي الساعات جيدة بالنسبة إليكم، يعني بوقتكم المحلي؟
كان يؤيدنا في نصف الليل، نحن ننتظر الآن.
لا، في أي ساعات جيدة، مثلا 9، 10 مساء؟
أفضل في أوقاتنا
جيد. إذن وصلت الفكرة. شكرا لك. لا أدري كم لدينا من الوقت، يعني لم يبقى سمحة السيد سوى 4 دقائق. نأخذ اتصال أو
لا اتصال، لأنه كل عموم هذا ما كان فيها شيء يستحق أن نقف عنده كثيرا.
طيب اعطوني اتصال لو سمحتم. طيب لكي حتى يعطوني اتصال، يعني هناك مسألة البحث العلمي التي طرحها حسين من العراق، هناك
مسألة فيما يتعلق
عبد الله من ليبيا،
فيما يتعلق بالبحث العلمي. أعزائي، أنا أتصور الذين تابعوا هذه البرامج سواء في أطروحة المهدوية أو بطرحات في العقيدة، نحن لسنا من أولئك الذين فقط ننقل الرواية بلا التفقه أو فهم فقه الرواية. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين، استنطاق الرواية، نجعل الرواية تنطق لنا. وهذا الذي عبر عنه بعض الأعزاء في الحلقة السابقة، قال تقرأ ما وراء السطور. نعم لابد من قراءة ما وراء، وإلا كنا نريد أن نقرأ. ولذا قال الإمام أمير المؤمنين أن الرواة كثير ووعاة العلم ماذا؟
قليل.
نحن نريد أن نعي العلم، رعاة العلم، نعي ذلك تلك الحقائق. هذا ما يتعلق. أما
ولربما دراسة هذه الفترة هو شيء من فقه الرواية.
وهذا أحسنتم. أما ما ذكره الأخ العزيز من ليبيا، عزيزي نعم أنا قرأت الرواية من أولها إلى آخرها، ولكنه مرارا احنا ذكرنا، قلنا أنه نحن نقطع النص. أعزائي، نظرية تقطيع النص، ليس كل ما ورد في صحيح مسلم حجة علينا. قلنا نحن الذي هو حج علينا ما هو مجمع عليه بيننا وبينكم. أنتم الآن تقولون ما تركناه صدقة، يعني أن فدك لا ترثه، لا ترثه، لا نقبل. إما هذا النص لا نقبله، وإذا قبلناه فلنا تفسير آخر له. وهكذا ما ورد في ذيل الرواية، وهكذا ما ورد في صدر الرواية. أنا عندما قطعت النص، لأن هذا القدر هو المجمع عليه، أما ما زاد عن ذلك فهو المختلف فيه.
اسمح لي سمحت السيد، أخذ اتصالين. عبد اللطيف من السعودية، تفضل عبد اللطيف.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على محمد وعلى محمد. أشكركم وأشكر العاملين على القناة، وأشكر المؤسسين القنوات كلهم من يدعي وينصر قضية آل محمد.
يعطيك العافية. شكرا.
وأشكر الشيخ الحيدري، وأشكر الزميل الثاني، وأبلغ سلامي من مهدي هذه الأمة.
جزاكم الله خير.
يعطيك العافية. عبد اللطيف من السعودية. الأخت العنود من السعودية أيضا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي مداخلة في سؤال.
تفضلي.
أقول أنتم تكرسون جهودكم حفظكم الله، وجهود مصدر لأجل إثبات حقيقة لأناس يشتركون معكم في العقيدة ولكن اتجاهاتهم، في حين أنكم تحتاجون إلى ربع هذا الجهد إلى رجل من أهل الكتاب لتغيير عقيدة في الإسلام. فأقول إلى ما يعني يعز الخلل في تقبل الحقيقة، هل إلى السوية والتعصب أم للمجتمع؟
يعني أصل السؤال لم يصلنا.
أنا وصلني. تقول نعم. بأنه لو كان ربع هذا الجهد كافي
لتغيير عقيدة أهل الكتاب،
لأن هذا الجهد المضاعف ده يبذل، ولكن لا تتغير عقيدة بعض المسلمين. لا، الجواب عزيزتي، أنا مو بصددي أن أغير عقيدة
شخص.
أنا بصددي بيان هذه الحقيقة لمن يريد، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو
شهيد. شكرا سماحة الله السيد كمال حيدري. أشكر مشاهدين الكرام، ملتقانا معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. الأطروح المهدوية ومطارحات يومي الأربعاء والخميس إن شاء الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.